مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم نفع الطيب. نفع الطيب يسرنا أن يكون ضيفه اليوم الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي. حياك الله شيخ عبد اللطيف.
سلمك الله وبارك فيك.
الله يعطيكم العافية.
سعيد بلقياك ورؤياك والحديث إلى إخواني وأخواتي.
الله يعطيكم العافية وزيدنا وإياك من واسع فضل. شيخنا الكريم، بحكم تخصصكم في لجان إصلاح ذات البين، تكونون دائما يعني قريبين من الأسرة والحياة الأسرية، ولكن ما نريد أن نتحدث عنه ونسلط هو شيء قد يكون مخبوءا يعني غير ظاهر، ولكن بعض آثار يعني هذا الموضوع قد تطفو على السطح. الخيانة الزوجية بداية، هل هي ظاهرة نقدر نقول بدأت تزيد أعدادها؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، لا شك أن هذا الموضوع موضوع موجع ومفجع، والحديث عنه مؤلم، لأنه يتكلم عن خبايا في الزوايا وعن أشياء يعني لا يحسن ذكرها، لكن لابد منها، لأن هذه لا أقول ظاهرة، وإنما هذه المصيبة، هذه الكارثة، هذه الداهية العظيمة، هذه الفاحشة التي وصفها الله عز وجل، لا شك أنها تتنامى يوما بعد يوم للأسباب الداعية إليها والمرغبة فيها. لكن دعني قبل أن أتحدث عن الخيانة الزوجية فيما يختص بالفراش، دعني أتحدث عن خيانة زوجية أعظم وأهم وأخطر، وهي الخيانة في المعتقد والدين. يعني لو تأملت وإياكم إلى قول الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين
فخانتاهما
فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فهذه أعظم الخيانة، نوح عليه السلام ولوط عليه السلام وعلى أنبياء الله وعلى نبينا محمد، جاءوا بالتوحيد والإيمان والدين الخالص من الله تبارك وتعالى، لكن نوح ولوط ابتليا صلى الله عليهما بزوجتين فاسدتين، لا أقول فاسدتين في الفراش، فالله عز وجل عصم بيوت الأنبياء من الفواحش، وهذه من نعمة الله وكرامة الله لأنبيائه ورسله، وهذا قول متفق عليه بين أئمة الأمة الإسلام وعلمائها، أن الأنبياء لم تؤطأ لهم فرش بما حرم الله عز وجل لكرامتهم ومكانتهم عند الله عز وجل. لكن الخيانة هنا الخيانة في الدين والمعتقد. يعني نوح عليه السلام ظل في قومه 1,050 عام يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، ما ترك وسيلة إلا وفعلها، لكن سبحان الله ابتلي بزوجة كافرة وابتلي بولد كافر. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أما الزوجة فهي واعلة، اسمها واعلة، وزوجة لوط اسمها واثلة. واعلة هذه كانت خائنة لزوجها لنوح عليه السلام، لا أقول خائنة في فراشها لا، وإنما خائنة في معتقدها في دينها على غير دين نوح عليه السلام. وكان من مكرها وكيدها بنوح عليه السلام أنه إذا جاءه أحد المؤمنين به كانت تشي به، تنم عليه وتخبر به الجبابرة فكان يقتل، فهي خانته في معتقد ليست بمؤمنة، وخانته أيضا في النميمة فكانت تشي بأصحابه، مع أنه لم يؤمن مع نوح عليه السلام إلا
قليل.
يا نوح إنه لن يؤمن إلا من قد آمن فلا تبتئس، وما آمن معه إلا قليل. قيل هم 12 رجلا وقيل 70. فالمقصود هذه خيانتها، خيانة المعتقد، وهي أعظم من خيانة الفراش. أيضا واثلة زوجة لوط عليه السلام كانت أيضا على غير دينه وعلى غير ملته، وثم كانت تشي بمن يأتي إليه من الضيوف، فكانت تتعاون مع هؤلاء الشاذين المنحرفين من قوم لوط عليه السلام من قوم قرى سدوم. إذا جاء الضيوف إلى نبينا لوط عليه السلام كانت إذا كان في الليل كانت توقد النار، فيرون النار فيعلمون أن لديه الضيوف فيأتون إليه يعبثون بهم، وإذا كان في النهار أخرجت الدخان بدلا عن النار، تثير النق والدخان في الهواء فيراه الناس فيأتون إليهم ليعبثوا به. فكانت هذه وجه من وجوه خيانتها للوط عليه السلام. هذه الخيانة العظمى يا أخي الكريم، عندما يكون الإنسان مؤمن، الزوج مؤمن، وتكون الزوجة كافرة على غير ملته وعلى غير دينه الحق. أيضا في المقابل قد يكون الزوج خبيث أيضا وسيء، وتكون الزوجة مؤمنة تقية. وضرب الله لنا المثل في القرآن آسيا بنت مزاحم هذه المرأة المؤمنة التقية النقية الزكية كانت زوج لمن؟
فرعون.
لفرعون أعظم طاغية مر على الدنيا، أشد من مر على هذا التاريخ جميعا في كفره وعناده. آسيا كانت مؤمنة تقية ونشأت في هذا البيت المليء بالكفر والضلال والعناد والعتو والاستكبار، وتعلم ماذا كان يفعل فرعون بقومه، يستحي نساءهم، يذبح أبنائهم، يأخذ أموالهم، يفعل بهم الأفاعيل، وهي المؤمنة في هذا المستنقع الآسن. وتأمل إلى 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 ذكائها وفطنتها وإلهام الله عز وجل لها، ربي ابن لي
بيت
عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، يعني من كفره، ونجني من القوم الظالمين. وتأمل إلى ذكائها، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: اختارت الجار قبل الدار، عندك بيتا في الجنة، أهم شيء الجوار، جوارك يا الله. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وبينه وبين آسيا آلاف من السنين، ماذا يقول عنها؟ يقول: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة، وذكر منهن آسيا بنت مزاح. فقد يكون الزوج صالح وقد تكون المرأة طالحة، وقد تكون المرأة صالحة ويكون الزوج طالحا، هذه هي أعظم الخيانة. لأن الأصل أن يكون للزوج والزوجة يبنى البيت على تقوى من الله ورضوان، أما إذا كان العكس فلا شك أن هذه نوع من أنواع الخيانات. لكن حديث ينقدح في أذهان الناس أن الخيانة الزوجية لا تنصرف إلا إلى الفراش، إلى الفراش. وأنا أقول لفظ الخيانة الزوجية حتى
يعني نحرر المصطلح، أيوة،
حتى لفظ الخيانة الزوجية لي عليه ملحظ، يعني هي في الحقيقة هي خيانة في حق الله عز وجل قبل أن تكون في خلال الزوج أو الزوجة. لا تخون الله وتخون الرسول وتخون أماناتكم، فهذه خيانة لله تبارك وتعالى قبل أن تكون خيانة للزوج أو الزوج، والذنب في حق الله عز وجل كبير وعظيم. ولذلك الله سماها في سورة الإسراء، قال: فاحش، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وحذر منها في كتابه سبحانه وتعالى كما في سورة الفرقان، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. طيب ومن يفعل ذلك
يلقى أثاما،
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا وحذرنا منه، قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن الزنا، لأن الزنا من أعظم المعاصي وأشد الموبقات عند الله تبارك وتعالى لأثاره وثماره التي تكون في المجتمعات، لا أقول على الأشخاص وإنما على المجتمع بعامة.
جيد شيخ، لفظ الخيانة بحد ذاته لفظ موجع، يعني يجعل الإنسان يبعد عنه ولا يحب أن يقترب، نعم، إليه، ولا أن يوصف به ولا أن يوسم به كائنا من كان. ولكن هناك أسباب وخطوات للشيطان تؤول بمن تبع هذه الخطوات أنه قد يقع في الخيانة، أسبابها.
صحيح، لو تأملت وإياكم إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا، لا تفعلوا الزنا، وإنما لا تقربوا، يعني الأسباب المقربة إلى الزنا ممنوعة، السبب الطريق الذي يؤول في نهايته إلى الوقوع في الفاحشة، السبب ممنوع، فما بالك بالفاحشة التي هي نهاية هذا الطريق. وأنا أقول يا أخي الكريم، مهما كانت الدواعي ومهما كانت الأسباب، إلا أنها في الحقيقة ليست مبرر ولا حجة لمن يقع في هذه الفاحشة. المؤمن التقي النقي الذي يخشى الله ويعلم أن مآله إلى الله، مصيره الوقوف بين يدي الله، لا يلج في هذه الفاحشة ولا يقع في هذا المستدرك السيء، لأنه يعلم أنه سيحاسب وأنه مسؤول أمام ربه سبحانه وتعالى، وأن هذا الذنب مما نهاه عنه مولاه سبحانه وتعالى. وكذلك المؤمن التقي تموت فقرا ولا تأكل بثديها، يعني ليس هناك أسباب حقيقية في الوقوع في الفواحش، لأنه ما من داع يدعو إلى معصية الله عز وجل. وأنا تساءل، يعني لو أن الله عز وجل أوقف هذا الزاني بين يديه في يوم القيامة ويقول: يا عبدي لما فعلت هذا، لديه حجة؟
قطعا لا،
لا يوجد، ليس هناك حجة، ليس هناك دليل أو مبرر يقول به إلى الوقوع في معصية ربه سبحانه وتعالى. يعني مما يؤثر في هذا أن رجلا صالحا شابا وسيما جسيما يأخذ بالألباب، رأته إحدى النساء الفاسقات فأحبته حبا جما، بل شغفت بحبه، أرسلت له الرسائل والمراسيل ودعته إليها، وكان لا يرد إلا برد واحد: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا هو الرد الحاسم الجازم الذي كان يقول به هذا المؤمن لهذه المرأة، يئست منه بعد محاولات شتى. ثم بعد ذلك ذهبت إلى ساحر ومشعوذ كاهن. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذه من المهلكات الموبقات أن يذهب الإنسان إلى الساحر. لكن هذه المرأة في ظل ضعف إيمانها ويقينها بربها ذهبت إلى هذا الساحر وطلبت منه أن يعطفه عليها. هذا الشاب أخي الكريم بينما كان يجلس مع أبيه في مجلس فجأة وإذا بهذه الفتاة تخطر على ذهنه وإذا بقلبه يتشوف إليها ويتشوق إلى لقياها، وأحس بأن هناك شيء في داخله يدعوه إليها، لكنه يخشى الله ويخاف من مولاه. وتدري ماذا صنع؟
ماذا صنع؟
صاح بأبيه: يا أبتاه يا أبتاه. قال: ما لك يا ابني؟ قال: أبي قيدني بالسلاسل والحبال. قال: لما؟ قال: قيدني بالسلاسل والحبال. فقام إليه أبوه فقيده بالسلاسل والحبال وأخذ يتلمظ ويتلوى، ينقلب ظهرا لبطن ووجه على قفا. فجأة وإذا به يسكن ويذهب هذا الصوت. جاء إليه الوالد، قلبه، حركه ذات اليمين وذات الشمال، وإذا به قد مات وفارق الحياة والدم يخرج من منخريه. لماذا هذا؟ لأنه يعلم أنه لو قام إليها وفعل بها سيحاسب من ربه. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالمؤمن يا أخي الكريم ليس هناك في الحقيقة أسباب داعية للفاحشة، لكن نحن لابد أن نجرد الواقع، نستقرئ حياة الناس، ما هي الأسباب الجالبة لهم ليقعوا في هذه المعصية تحقيقا لقول الله: ولا تقربوا الزنا. لكن هناك يا أخي الكريم أنا أعتقد من أعظم أسباب الوقوع في الفاحشة أن الناس يغفلون عن أثاره وثماره. يعني من المصائب العظيمة التي تبتلى بها أمة الإسلام أن ينتشر هذه الفاحشة فيه، أن تنتشر هذه الفاحشة فيه. إذا انتشرت انتشرت ثمارها. ولد الزنا نتيجة لماذا؟
للزنا.
نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فشى فيكم ولد الزنا فالدمار عليكم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إذا فشى ولد الزنا وهو نتيجة حتمية للفواحش فالدمار عليكم. من الذي يتوعد ويتهدد؟ البشير النذير الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. فالوقوع في هذه الفاحشة مدعاة للوقوع في 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 الثمار. ودعني أقول كلمة يا أخي الكريم أهمس بها في إذن كل من أزته نفسه حثته للوقوع في هذا الفاحش. يعني البعض من الناس يعتقد أنها هي شهوة ساعة من نهار وتنقضي، ولا خير في لذة من بعدها النار. أخي الحبيب، يعتقد بعض الناس أنها قضاء وطر وتنتهي القضية، ولا يعلم أنه ربما في هذه اللحظة التي استمتع بها هو ربما كتب في الأزل هذه النطفة سيكون منها جنين ويخرج منها طفل. ثم ماذا بعد هذا؟ ما هي النتيجة الحتمية لهذا الطفل الذي خرج من هذه الفاحشة؟ إما أن يقتل، يؤد. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. حدثني أحد الإخوة يقول: خرجت في يوم الأيام لأكرمكم الله ألقي ببرميل نفايات في البرميل الخارج في الشارع صلاة الفجر. يقول: وأنا أحمل البرميل رفعته هكذا لألقيه في الصندوق، يقول: فجأة وإذا بأنظر إلى منظر بشع مستبشع. يقول: نظرت فإذا بطفلة صغيرة حديثة عهد بولادة قد ألقيت في ذلك الصندوق. يقول: والمصيبة الأكبر والأعظم أنها نحرت نحر الشياة، قطع رأسها عن جسدها. والمصيبة الأكبر والأعظم أني رأيت القطط تلعق في دمها وقد تلطخت بأثار ولادة. أقول: بأي ذنب قتلت؟ هذه نتيجة حتمية لهذه الفاحشة وهذه المعصية. حتى لا يفضح الخبر بين الناس آثروا أن يقتلوا هذه المولودة، وإما يقتلوها، وإما أن يلقوها بجوار مسجد أو في جمعية خيرية أو في أي مكان آخر. ثم ماذا بعد هذا؟ ربما تلقى هذه الطفلة أو ذلك الطفل من يعتني به ومن يرعاه، ولا شك أنه لا يمكن أن تكون هناك رعاية موازية أو مساوية أو مقاربة لرعاية الأب والأم، لأن الأم الحقيقية ما تستجلب، ما تستنسخ. فأقول يا أخي الكريم سينشأ هذا الطفل أو هذه الطفلة ستنشأ في أحضان مختلفة ليست حقيقية، هي مصطنعة، لا يمكن تكون مشاعر دافئة، لا يمكن الرعاية والعناية كما يمكن أن يحصل من الأب والأم. ولذلك أحد الشباب كبير من اللقطاء قال لي كلمة أوجعتني، يقول: والله لا أسامح أبي وأمي، والله لا أخذن حقي منهم في يوم القيامة. أين أبوه؟ أين أمه؟
لا
يعلمان هما به وهو لا يعلم عنهما. طيب أليس بين أيدينا يوم القيامة؟
بلى.
يوم التلاقي؟
بلى.
سيلتقي بأبيه وأمه، لكن ماذا سيقولان له في تلك اللحظة؟ يقول هذه السنين التي فيها من المعاناة والعذاب والعقاب والسوء والحرمان، السنين مرت علي في حياتي، من سبب هذا العناء الذي أنا فيه؟ شهوة الدقائق
ذهبت
لذتها وبقي الأثر. بل أنا أقول أخي الكريم، وإما أن يكون ينشأ هذا الطفل ربما نشأ غير إسلامي.
طيب أنا أريد أن أتحدث عن هذه النشأة بعد هذا الفاصل.
أبشر.
مشاهدين الكرام، فاصل ثم نعود لضيفنا فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في نفح الطيبي، وضيفنا الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، حياك الله مجددا.
أكرمك الله وبارك.
الله يعطيكم العافية. كنا نتحدث قبل الفاصل في موضوع الخيانة الزوجية، وأن يعني البعد عن هذه الخطورة التي لا يدركها من يقع في هذه الخيانة قد يفقد أو تغيب عنه كثير من يعني دهاء وطوام هذه الخيانة، وذكرنا ما قد يغيب عنه التنشئة الذي ستكون لهذه الخطيئة.
نعم أخي الكريم، مما ذكرنا أن هناك ربما هذا الطفل الذي ولد من سفاح وليس من نكاح، أنه ربما يكون حتى من نطفة يعني لا أقول محرمة، يصبح طفل غير لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. يعني بعض الشباب ربما يسافر ذات اليمين ذات الشمال، وربما يفعلها في أي في بلدها أو في مكان كان فيه، لكن مع امرأة غير مسلمة، ثم تحمل منه سفاحا ويخرج هذا الجنين ويربى على أي تربية؟ كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أنا أريد الزاني أن يتخيل فقط أنه ربما يخرج من صلبه من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، إما أن يخرج نصرانيا أو بوذيا أو يهوديا أو غير ذلك، لا يؤمن بالله بدين الحق. هذا من سيسأل عنه في يوم القيامة؟ من سيحاسب عليه؟ شهوة ساعة كان لها هذا الأثر طيلة السنين، بل ربما تأتي أجيال وأنسال وأعقاب لا يحصيها إلا الله عز وجل نتيجة هذا اللقاء الذي ربما لم يستمر أكثر من 10 دقائق. يعني من المواقف التي مرت بي ولا أنساها، أحد الإخوة هو كبير في سنه وضابط كبير، التقيت به فعجبت من حاله، رأيته في يعني بصورة محزنة، فسألت عنه فقالوا أصيب بجلطة، أجرنا الله وإياكم جميعا. فسألت ما سبب هذه الجلطة؟ فقالوا هذا الرجل قبل أكثر من 40 سنة ذهب في دورة إلى أمريكا، دورة عسكرية في أمريكا، وهناك تدرب مع بعض المجندات فتعلق بإحداهن وأحبها وأحبته، ثم تزوج بها، اتفق على أن يتزوج بها، والأصل أن زواج النصر الكتابية جائز على أن تكون يعني لا تكون مومس، لا تكون خبيثة، يعني لا تكون لا يكون متخذي أخدان. فتزوج بها، هذا الزواج استمر فقط 6 شهور أو أقل من ذلك، ثم انتهت الدورة طلقها وعاد إلى بلادنا ونسيها. كانت النتيجة لهذه الزيجة التي استمرت شهور حملت هذه المرأة وأنجبت غلاما، هذا الطفل شاب وكبير ودخل في العسكرية في أيام حرب الخليج، جاء مع الجنود الذين جاءوا إلى الخليج العربي، والتقى هذا الشاب في حديث مع بعض أقرانه من في مثل رتبته، تحدث إليهم قال أنا أبي سعودي من هذا البلد، فقالوا كيف وأنت اسمك مايكل وأنت نصراني؟ قال أبي سعودي، أبي تزوج بأمي ثم عاد للسعودية ونسيني. فسألوا من أبوك؟ فقال فلان الفلاني، فعرفوه وضابط يعني ذا رتبة، فعرفوه فيهم، فاتصلوا به قالوا أنت تزوجت أمريكية؟ قال نعم تزوجت، هو نسي في البداية ثم تذكر فقال نعم تزوجت، فقالوا هنا شاب يقول أنه من أبنائك، فقال لا يمكن هذا كلام غير صحيح، فجاء إليهم مسرعا فجلس إليه وتحدث معه وسأله عن بعض الأسئلة، فاستبان له أنه
كان
نتيجة لتلك الزيجة التي استمرت شهور. المصيبة الكبيرة أخي الكريم التي تفاجأ بها هذا الرجل والتي أصابته بالجلطة، أنه علم أن ابنه هذا نصراني يقول الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله سبحانه وبحمده، حاول معه 3 أيام 4 أيام أن يجلس إليه أن يذكر بالإسلام أن يبين له محاسن الإسلام، لكنه قلب مغلق، فخرج منه وعاد إلى أمريكا وهو النصراني. هذا الرجل ما تحمل أن يخرج من صلبه رجل لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، أصيب بالجلطة من التعب النفسي والضيق الذي أصيب به. أنا أقول هذا يا أخي ربما له عذر عند الله، تزوج. فما هو جواب من لم يتزوج وقضى وطره مع امرأة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ثم بعد ذلك نسيها والجنين في بطنها يستمر ثم يخرج، ثم بعد ذلك ربما يكون من المحاربين لدين الله ويخرج من نسله أجيال ومن من من منهم يعني أحقاب بعد أحقاب، كلهم هؤلاء في ميزان سيئات من، وربما لا يخرج من يعني لا يزني بامرأة نصرانية أو يهودية أو بوذية وغير ذلك، ربما يزني بامرأة مسلمة لكنها يعني مومس خبيثة غير نظيفة. طيب ما هي نتيجة الأبناء الذين يمكن يخرجون من مثل هذا المخرج؟ ثم ربما يفسد على زوجة على زوج فراشه، يعني قد يزني بامرأة متزوجة وتحمل هذه المرأة وتظن أن الحمل من زوجها وهو ليس من زوجها وإنما من عاشرته بالحرام، ثم تدخل على زوجها من ليس بسببه ولا بنسبه فيرث من ماله ويكشف على محارمه وينسب إليه، هذا في ميزان سيئات من؟ أليس هذا أعظم الظلم للزوج؟
بلى
لا شك. طيب من سبب هذا؟ هي لحظة من لحظات الغفلة عن الله سبحانه وتعالى وقع فيها، وهو لا يظن أن هذا الأثر ربما يبلغ في حياة الناس مبلغه العظيم.
سبحان الله. وشيخ، ولعل غياب مثل هذه يكون هو من أهم الأسباب التي تجعل يعني الإنسان يقدم على خطوات هذه الفاحشة العظيمة ويغيب عنه ولا يدري إلا بعد أن تنقضي أو يقضي وطره ويتنبأ أنه وقع في هذه الفاحشة.
شيخ بندر، المشكلة الكبرى يا أخي الكريم التي تجعل الناس يقعون في مثل هذا وفي غيره قضية القضايا، ضعف الإيمان، ضعف اليقين برب العالمين سبحانه وتعالى. أما قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ يعني لا يكون كامل الإيمان، ينقص الإيمان في قلبه حتى يتعدى الخط الأحمر، يتجاوز الخط الأحمر، يضعف إلى درجة أنه يبارز مولاه بهذا العظائم ويأتي بهذه الجرائم وهو لا يستشعر مراقبة الله عز وجل ولا أنه محاسب من ربه سبحانه وتعالى. يخرج الإيمان من قلبه فيكون كالظل على رأسه، فإذا ما أقلع رجع. كامل الإيمان لا يمكن أن يفعل هذا، قوي الإيمان لا يمكن أن يقع في مثل هذا، لكن ضعيف الإيمان، قليل الدين، واعظ الإيمان في قلبه خبأ. لذلك تأمل إلى يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام على أنبياء الله ونبينا محمد كل دواعي الفتنة موجودة، امرأة العزيز زليخة، امرأة من أجمل النساء، غلقت الأبواب، هيئت الأسباب،
ودار غربة،
ودار غربة، وهو شاب فتي جميل نقي وفي ديار غير دياري وأهل غير أهله، يعني كل دواعي الفساد موجود، لكنه رأى برهان ربه. ما هو برهان ربه الذي حجبه عن المعصية ومنعه منها؟ قال شيخ الإسلام هو واعظ الإيمان في قلب المؤمن. واعظ الإيمان في قلب المؤمن هو الذي يحول بينك وبين معصية ربك سبحانه وتعالى، واعظ الإيمان يقول لك ها طيب ماذا بعد الفاحشة؟ انتهت هذه الفاحشة، طيب ما هي ثمرتها؟ هل لك حجة يوم أن تلقى الله بها في صحائفك في يوم القيامة؟ هذا الواعظ الذي يحول بين النفس اللوامة تلومه، تحاسبه، تأطره على الحق أطرا، تمنعه. فواعظ الإيمان إذا كان في قلوبنا حيا فتيا فإنه سيحول بيننا وبين المعاصي، أما إذا كان في إجازة أو أنه مفصول أو أنه غير موجود أصلا، فيقع الإنسان في مثل هذه الجرائم والعظائم ولا يبالي بمراقبة الله ولا بمحاسبة الله ولا بالمآل والوقوف بين يدي الله عز وجل. لا يزني الزاني حين يزني
وهو مؤمن.
كل من غشى هذه المعصية عليه أن يتذكر في هذه اللحظة أنه يعصي مولاه من ضعف إيمانه وقلة يقينه بربه سبحانه وتعالى. ولو أنه مات على هذا ماذا سيقول لله؟
لا جواب.
نعوذ بالله من سوء الخاتمة. كم من أناس يا أخي الكريم ماتوا على مثل هذه الميتات السيئة، لماذا؟ الله أملى لهم، أمهلهم، ومن عادة الله الستر، فهو حي ستير سبحانه وتعالى، لا يؤاخذ بالجريمة، لا يعاقب بها أولا، يعطي الفرصة بعد الفرصة، ثم بعد ذلك إذا رأى من عبده غير مبالاة، لا يبالي بالله ولا بنظر الله ولا بعقوبة الله، عند ذلك تأتي العقوبة من الله. وأملي لهم إن كيدي متين. إن الله لا يملي للظالم كما قال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته يأخذه أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم أسباب الوقوع في الفاحشة بل في كل الذنوب والمعاصي ضعف الإيمان. من الأسباب يا أخي الكريم العملية وذكر الله عز وجل لا تقربوا الزنا، يعني من الأسباب العملية الواقعية في حياة الناس للوقوع في مثل هذه الفاحشة الخلوة بالمرأة الأجنبية. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان
ثالثهما،
هذا خبر يقيني من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. عندما يخلو الإنسان بامرأة أجنبية هما لوحدهما في حجرة في مكان مستور عن الأنظار، يا أخي الكريم في الغالب الأعظم ماذا سينقدح في ذهنه وذهنها؟ الشيطان والثالث. وأنا أتساءل شيخ بندر وأسأل كل عاقل وعاقلة، أسألكم بالله لو أن رجلا اجتمع مع امرأة لا تحل له في حجرة وأراد أن يفعل بها كما يفعل الرجل بزوجته وفجأة يرى حية تتلمض في الحجرة أو عقرب أو شبت في ناحية الغرفة نار، أسألك بالله هل يستمر في هذا الفاحشة؟
طبعا لا،
والله ما يستمر، والله يخاف ويحذر ويقول ربما تأتي المنية وأنا أفعل هذا الفاحشة ويحاول يتخلص من هذا السبب المخيف والمفجع. أقسم بالله، أقسم بالله العظيم لو وجود الشيطان بينهما أخطر عليهما من وجود الحية والعقرب. لماذا؟
كيف؟
عداوة الشيطان أعظم من عداوة الحية والعقرب. هذا العدو المبين الذي يريد أن تكون من أهل جهنم أجرنا الله وإياك. يقول الله تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا أعدى أعاديك معك في الحجرة. ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، هذا يقين، يقين ما يقبل الشك لأنه حديث محمد عليه الصلاة والسلام. إذن الشيطان عدوك اللدود الآن معك في الحجرة، بماذا سيغريك؟ إلى ما يدعوك؟
صحيح.
يقول الله تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم إيش؟
عدو
مبين، يعني عداوة ظاهرة بينة ما تحتاج يعني خفاء، واضحة تماما. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أين العقول يا أخي الكريم؟ تخاف من حية، تخاف من عقرب، ولو هناك كاميرا تسجل أو تصور تفعل؟
قطعا لا،
قطعا لا. طيب أين أنت عن الله الذي يراك ويطلع عليك وليس معك في هذه الحجرة إلا العدو المتين المبين الذي يريد أن يلقيك في نار جهنم، كيف تسلم نفسك له؟ أفلا تعقلون؟
بلى.
أين العقول؟ أين الحجاب؟
شيخ عبد اللطيف حديثك لا يمل، ولعل يعني فيما ذكر يكون خير وبركة ونذير مبين لمن أراد أن يقدم على هذه الفاحشة أن يتنبه وأن يدرك نفسه بالعقل. نسأل أن يجنبنا وإخواننا الفواحش ما ظهر منها وبطن.
آمين يا رب.
الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. كنا قد اعتدنا مع ضيوفنا في نفح الطيب شيخ عبد اللطيف أن تكون هناك ومضة ختام في موقف لضيفنا مع والدته لا ينساه.
والله يا أخي الكريم يعني والدتي أحبها حبا جما ومن يلومني في حبها، ثم هي امرأة من أصلح النساء، والله أقولها بحق يا أخي الكريم. والله قرأت كثيرا على العابدات وسمعت كثيرا على العابدات، والله لأمي من أعبد العابدات لله عز وجل ولا أزكيها على الله. سحابة يومها تقرأ في القرآن وسحابة ليلها تصلي بين يدي الله الواحد الديان. والله ما عرفت لها خصومة مع أحد، امرأة من أطيب النساء، وسبحان الله وقتها عامر بطاعة الله تبارك وتعالى. أذكر موقف يدل على رقتها وحنانها وعطفها، والله ما زورت في نفسي شيئا والمواقف كثيرة، لكني أذكر شيئا من رقتها وحنانها لا أقول علي أنا فهي من أرق الناس بي وبإخواني وأخواتي، لكني سأذكر موقف وقع مع دابة مع حيوان أكرمكم الله جميعا. يعني أذكر في يوم الأيام كنا في الباحة وأرادت أن تغلق الباب، فأغلق الباب على قطة على بس صغيرة فماتت هذه البس، والله لكأنما مات أحب أحبابها أمي، وجلست تبكيها شهور وتحزن عليها شهور وتخاف من الذنب يعني من الله عز وجل وهي غير قاصدة غير متعمدة، لكن من رقتها وحنانها والله يا أخي الكريم كأنما مات أحب الأحباب إليها، كأنما جنت عليه، كأنما هي التي قتلته متعمدة. فجلست تبكي شهور وتتذكر هذه القطة وتحزن عليها وتتألم على أنها هي السبب في موتها وانتقالها يعني من حياة الناس. يعني يدل على الرقة والحنان والعطف في قلبها. ومن يلومني في حبها، أسأل الله سبحانه وتعالى يختم لها بخاتمة حسنة وأن يرحم والدي وجميع أحبتي جميعا.
اللهم أمين. ومتعكم الله بصحتها وعافية وبلغكم برها. الله يعطيك العافية شيخ عبد اللطيف، سعدنا بصحبتك.
أكرمك الله.
الله يعطيكم العافية. والشكر موصولا لكم مشاهدين الكرام. هنا انتهت حلقة نفح الطيب وما زال عبيرها مستمرا. ألتقيكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.